فلم تبق إلا أيام معدودات. ولكنكم بالأمس سمعتم مهنئ العيد وصليتم التراويح كأنه نحو شهر، ثم تبادلتم التهاني بالعيد السعيد. نعم، إننا لعلنا في آخر الزمان، في وقت يتقارب به الزمان، فتكون السنة كشهر، والشهر كجمعة، والجمعة كيوم، واليوم كساعة، والساعة كالضرمة بالنار. فاستعدوا عباد الله للقاء ربكم لصالح الأعمال، فإن الزمان يتسارع جدا ولن ينتظركم. فكم من مؤمل بلوغ رمضان، فهو ذا ونحن نتحدث إليكم في ليلتكم هذه صار في القبر الآن جثمان. إني بالأمس كنت في لقاء عابر مع بعض إخواننا في مراكز الهيئة، فرأيت رجلا مغموما لا يكاد يسلم علي جيدا، فأخبرني لعله معتذرا عما ألم به بوفاة صاحبه قبل دخول رمضان. فقد اتصل عليه في ليلة وفاته سؤال: أشعرت يا فلان أنه سيتوفى الليلة من كلام؟ قال: كلام ككل كلام في النقاش، ها محمد عش معنا الليلة إلى آخره، ليس فيه نبرة الموت. تعش معنا يا فلان في الاستراحة، يدعوه للعشاء. فما لبث اقترب الفجر، وما كان يظن المتصل والمتصل عليه أن هذا حتفه. فلما اقترب الفجر أحس بنوع كتمة في صدره، يتصل لا شك كالعادة بهذا مقفل شواله ونائم، وهذا وذاك، وزوجه لا تستطيع أن تفعل شيء، فأخذ السيارة بنفسه يقودها إلى المستشفى، وكله أمل أن يعالج سريعا ويرجع سريعا إلى بيته فيشهد رمضان ثم العيد. فما شعر إلا وقد ألجأه ضيق النفس إلى أن يركب بسيارته على الطريق، ثم تقبض روحه قبل أن ينزل إلى المستشفى، وكان قريبا منها. فسبحان الله، هو يعد بيته لرمضان من الآن، ربما ولا يدري أنه قبل رمضان بليل يصبح جثمان في عسكر الموت تنهش من وديته. فهل العبد أن يستيقظ لآخرته؟ فإن الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، ومن الاستعداد للآخرة؟ الاستعداد لمواسم الخير التي رحم الله بها عباده فشرعها سبحانه وتعالى. فكل ابن آدم خطاء، وخير خطائين التوابون. فلما كان ذلك كذلك، وكان الخطأ إذا كثر يستحق به العبد دخول النار، رحم الله عباده بمواسم هي تذكرة لهم، فيها تذكرة وفكرة وعبرة لعلهم يرجعون ويتوبون، بل جعل فيها مضاعفة الحسنات ما يوجب أو ما يكون مقتضى حصول الرحمات ومغفرة السيئة. فشرع رمضان سبحانه وتعالى، فلا يبقى العبد إلا أن يشكره على فضله وإحسانه لهذه الأمة لما شرع من هذا الشهر الذي جعل لهم أسبابا عظيمة للتوبة والرجع إليه. لا إله إلا هو. والناس في استقباله وهم فرحين على قسمين. القسم الأول قسم في فرحه مذموم عند ربه سبحان الله، يفرح برمضان ثم يذم عند الرحمن، عجيب. وقسم آخر فرح وفرح عباده وحسن له عند ربه وقرب له ورفع في آخرته. أما القسم المذموم فهو الذي يفرح بهذا الشهر لأنه في نظره يقترن به السمر والسهر على ما يضر ولا ينفع من المسلسلات الماجنات والأمسيات التي هي من جملة السيئات فيه. فحينئذ وهو يذكر هذا والوان الأطعمة والأشربة التي فيها السرف وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، يكون فرحه باستقبال هذا الشهر مذموم لأنه لم يرده لحصول التقوى وهو المقصود من الشهر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما القسم المحمود فهنيئا له، وقد فرح لأجل أنه ذكر أنه سيموت وسيلقى الله، واعلموا أنكم ملاقوه. استبشر بهذا الشهر خير لعله يصلح ما أفسد بين نفسه وبين ربه وبين نفسه وبين خلقه، فيعود لصلة رحمه ويتوب لربه. سيما وأسباب التوبة والإصلاح وزكاة القلب قد يسرها الرب. فمع أول ليلة من رمضان يسلسل الرب سبحانه وتعالى الشياطين مع أول ليلة، ولذلك تراهم ليلة العشاء ما يعلن دخول الشهر بعد المغرب، ليلة 30 مثلا إذا لم يكن شهر شعبان كامل. فأول ما يشتهر الشهر ويعلن دخوله ليس العبرة برؤية الهلال، فأصح القول الأقوال في ثلاثة أقوال في ذلك المسألة، في نحو ثلاثة أقوال في المسألة، ليس العبرة برؤية الهلال، فمن خرج بعد المغرب ورأى الهلال وحده فلا يصوم وحده حتى لو رأى، حتى يشتهر كما قال ابن تيمية إنما سمي الشهر شهرا من الاشتهار، وقول الرسول الواحد الغفار كما عند الترمذي صومكم يوم تصومون. فلا بد أن يعلن الشهر ويأمر ولي الأمر أو يخبر الأمر أن أول يوم غدا رمضان، كما أنه لا يرمي الجمرات وحده إذا رأى دلالة الحجة حتى يشتهر فيقف في عرفات جمع من الناس. فلا يقف عرفات وحده في عرفات وحده ولا يرمي الجمرات وحده، فكذلك شهر رمضان فلا يشرع للإنسان أن يدخل به حتى يشتهر أنه الشهر. فأول ما يشتهر تجد آثاره سبحان الله، فمن آثاره إقبال الناس على المساجد طوال السنة لا شك. كانت الشياطين تؤزهم أذن للتثاقل عن الصلاة جماعة وتذكر لهم المبررات وأن الصلاة وحده الرجل ببيته صحيحة وأن المهم أنها صلاة ولا بأس إلى غير ذلك، لكن لما تسلسل الشياطين مع أول ليلة كما خرج ذلك الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان سلسلة الشياطين ومرد الجن فينطلق العبد سبحان الله لطاعة الله، ودور الطاعة والعبادة المساجد، فلا يشعر بنفسه وإن كان يحس من نفسه التقصير العظيم إلا ورجله تنطلقان من المسجد، فينصرف من المسجد من صلاة العشاء وينظر إلى المصلين ومسبحون بعد الصلاة، فربما قال في نفسه نعم أهذا يوم جمعة ما على الناس أكثر، وربما دخل الرجل من أهل الحي ولم يكن يذكر رمضان أصلا فيقول سيكون بعد صلاة العشاء محتفل في الحي، ما أكثر من جاء اليوم إنه رمضان، تسلسل فيه الشياطين وقد أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فعلى العبد أن يستعد له بأمور منها أن يطلب من العلم ما يعرف به كيف يتعامل مع هذا الموسم، فإذا أعرض عن طلب العلم وثقل عليه العلم فإنه سيفوت كثير من فضل هذا الموسم، يعني رجل مثلا صام رمضان أو استعد له ليصوم له الصيام العرفية من ما يصوم الناس، وإن كان هذا الصوم العرفي يشترك في بعض أفراده مع الشريعة يمسكون قبل الفجر ويفطرون عند المغرب ولا يأكلون ولا يشربون، لكن ما يعرف الأمور التي إذا صنعها يذهب ثواب صومه ولا يكون للرب حاجة فيه ولا يغني كونه ترك الطعام والشراب فلا ثواب، وذلك كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، الجهل يقول حجر هي المعاصي، فلم يطلب العلم الذي يعرف فيها ما هي المعاصي ما هي الغيبة ما هي النميمة ما هي أو ما حد قطيعة الرحم ما هو الشرك الأكبر في المحبة ما هو الشرك الأصغر في الخوف، تفصيلات تتعلق بالاعتقاد تتعلق بالعمل كل ذلك لا يعرف، وإذا بها يأتي الجهل هو في صوم، أكثر الصوام عند التعمد لا يكاد لهم يكون لهم ثواب، أليس أكثر الصوام يسمون ثيابهم من عادة أن الثوب المسمن أصبح منتشرا لا يهتم به فيتخوف في الصوم وثوبه مرخي تحت الكعب، أليس هذا جرح صيامه؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوز الكعبين من الإزار في النار وقال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل وأي معصية أعظم في اللباس من الإسلام اسم الثوم يفصل، على الأقل ارفع فوق الكعب لن يأذن تحفظ صومك لا راخي، كيف يقال أنه صام صوم النزيه وهو راخي ثوبه تحت الكعب في نار الله، لا عنده ليس عنده من علم التذكرة ما يعرفها وهو ذاهب إلى عمله قد طالت لحيته إما يحلقها أو يذهب يقصها تحت القبضة وأعظم ما جاء الصحابة بعد القبض بس. بس قبل القبض يزينا وين هي بالعمل صباحا في نار الله؟ ما عنده من العلم ما يدفع هذه المعصية عنه، خاصة في نار الله، فكيف يسلل نفسه؟ لم يستقبله بعلم. فأعظم ما يستقبل في رمضان إذن طلب العلم من جهة معرفة معنى الصوم مقصوده، تقوى الله، ما تقوى الله، ما هي المعاصي، وهل النية في كل ليلة أم نية واحدة ولا شهر تكفي، وغير ذلك من أحكام الصيام لا يعرف ولا يهتم أصلا. ولو سمع معلم علم سيذكرها وأعلن عن درسه لا يعرف، ولا شك ولا ريب أن هذا المعرض عن العلم على خطر عظيم. قال الإمام جد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: ومن نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، لا يتعلمه ولا يعمل به. وقد روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، رحم الله عباده لأن فرض عليه العلم، فلم يجعل طلب العلم من جنس الوضوء من أكل لحم الشاة. قال حقون الفقهاء: يستحب الإنسان إذا أكل الشاة نعم أن يتوضأ، يستحب، لأن النبي سئل عن الوضوء من لحم الشاة فقال إن شئت. هذه العبارة عند الفقهاء لا يقبل تحمل الله على استحباب، لأن في العبادة لا يقال إن شئت إلا أن تكون مستحبة، والوضوء عبادة. هذا يجوز جعل طلب العلم من جنس أكل لحم الشاة، يستحب طلبه، بل يفرض فرض عين على الطلب. وكم الآن معذب في القبر بسبب إعراض عن طلب العلم الواجب عليه، كم معذب في جهنم، نسأل الله العافية. ليس من العبث لما قال النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم يكون هذا شك أمر شكلي. وهذا كمن يقول فرض الصلاة علينا أمر شكلي، لما قال الله أقيموا الصلاة أمر شكلي، إن شاء صلى وإن شاء فوت، ما الفرق؟ قال طلب العلم فريضة، يعني من أهمل الفريضة تعرض على عذاب الله في القبر، وشو معصية الإعراض في رزقه وهو معرض يوميا لا يسمع العلم ولا يحضر مجالسه ولا يقتني كتب ولا يسمع شرطته عن العلماء الراسخين، هو زوج وأولاد ولا حتى أولاده على طلب العلم، ولا يزين لهم حضور حلقات ولا يتابعهم فيها، فقد أهمل نفسه وعولده وزوجه إلى نارته لإعراضه وغفلته عن طلب العلم، لأنه فريضة ليس مستحب. ولكن ليس كل فريضة ما يحتاج إليه ومقبل عليه، مثل الصوم يتعلم أحكام الصوم، النية في الصوم إلى آخر، الحج إذا أراد أن يشتري سيارة بمعاملة كبيع التجزئة من تلك التمليك يسأل الراسخين ويسأل حتى يطمئن، يسأل أي شخص، خاصة العاملين في الإفتاء في البنوك، فإن يلاحظ عليه مداهم الله مع أنهم ليسوا راسخين في العلم لا يرفعون هيئة العلماء في القضايا أو في المعاملات البنكية التي يتداولونها، وتجد أغلبها ربما أو كثير منها عند العلماء محرمة هيئة العلماء وهي عندهم مفسوحة، فلماذا رئيس البنك لا يرفع هيئة العلماء؟ الشيخ شميش عطل المعاملة، إذا بهذا الضحية في نهار رمضان يوقع معاملة ربوية يقول جزء اللجنة الشرعية نسأل الله العافية، ولما دفعوها العلماء الراسخون قبل أن تولد وهم يعلمون العلم يرسونه شدة تروح عليه المعاملة فلوس كثير، هل هذا اللجنة بركة؟ استغفر الله العظيم. إن كان الإنسان منصف يسأل به خبيرا، يسأل أخبر الأعلم، لماذا يعرف الأخبر الأعلم؟ إلى ناس لا يعرفون، هذا سيؤدي إلى ضيق منافذ التعامل في المعاملة. المعاملة الكثيرة التي فيها مكاسب في نظره عظيمة، إذا عطلت عطلت مكاسب عظيمة، نسأل الله العافية. اللهم لا جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علم ولا إلى النار نصير. عباد الله، مما ينبغي أن نستعد به في رمضان سلامة صدورنا على بعضنا. هل نجا أحد من المسلمين من الصومة مع إخوان يا أخي إذا بكر وعمر نعم حصل بينهما ما حصل والقصة معروفة رضي الله عنهما وجاء عمر وجاء بكر يعتذر لعمر فلم يقبل منه عمر وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وغضب النبي لأجل ما قبل عذر أبي بكر وانتصر لصاحب الحق ثم اصطلحا وصار كما كان وأشد. إذا لا يخلو أن يكون بين إنسان وإنسان خصومة أحيانا، لكن ميزة أهل الحديث والحق أن لا تستمر لأنهم يعيشان على مبدأ واحد وهو السنة توحيد الله الإسلام، فيرجعهم ذلك إلى محبة بعضهم بعض بعض الخصومة. أما أهل البدع والضلال فلا يمكن أن يرجعوا عن غيره، لأن كل حزب فيهم لديه فرح، كل حزب لديه فرح فلن يلتقيان. ولذلك قال ابن تيمية من أصول أو من علامات أو من صفات أهل السنة التواد والاتفاق والائتلاف، ومن صفات أهل البدع الاختلاف والتنافر والتباغض. ولكن إذا اقترب الموسم يعلم العبد خطر بقاء الشحنة بينه وبين رحمة، بينه وبين صاحبه أو جليسه في نفس المسجد من جيرانه أو من زوجه أو من أبيه وأمه عياذا بالله، ولا شيء ما يكون في باب حقوق الخلق. فإن الحقد الشحنة السم الزعاف الذي إذا ورج القلب أفسد وقتل في القلب محبة العمل الصالح. ترى الحقود لا يكاد يشتغل بعبادة الواحد المعبود كثيرا، تسبيحه قليل، صلاته قليلة، نافر من القعدة على الصلاة يسبح، بين عينيه نعم إيقاع الشر المحسود أو من حقد عليه أو من شاح حتى أفسد عليه قلبه من كثرة مرتابه وشحن الناس عليه. ولذلك قال النبي في البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، قال تحلق الدين. ذلك أسهل طريق لجهنم عند الشيطان من أسهل الطرق الشحناء، فإنه يعلم أثار السيئة، فأعظم أثر سيء لها عنده رجوع الناس للشرك، ثانيا تعطل أعضاء من العبادة. ولذلك أسألك أنشدك بالله، تذكر اليوم اللي صار بينك وبين الزوجة التي تحبها خصومة فصارت تربط خارج في حجرتك أو أنت تربط خارج حجرتها ثم تلقى السلام في البيت فلذلك أن ترفع بصرة وتسلم؟ حددني عن حياتك وقتها عبادتك هي متغيرة عشان تتغير. إذا كان أفضل البشر عندما تحاوطه أو جمع حوله النساء ويطالب لهم النفقة وحسب تعلم ما عندهم الله مصلي عليه، هم يريد التوسع النفقة هي عيش الحياة أرغب من هذا. يعني لا أذكر الواحد من زوجة النبي عندها حلقة يسمونها عقدة في حلقة ما ولا اسمها، فأحسن لي بالتعلم وصادق معنى والمطالبة هذه الشدة فيها معنى أن عندي مال أحبسه عنكم. غضب وجد عليه موجد عظيم شديد حتى أنه في نفسه عزم أن يحجرهن شهر وحلف على ذلك، فبقي شهرا يصعد إلى المشربة حجرة يتسلق إليها بجذع دخلة ولا يدخل بيت واحد من زوجها تأديبته رضي الله عنه. طيب ادرس سيرة النبي في ذلك الوقت وهو أفضل البشر وقلبه معلق بالله، لكن لما اهتزت المودة شيئا ما ماذا كان قد ولج عليه ما ولج لدرجة ابن عمر قال والله لأضحك الناس. ليش هذا عمر يسلي هذا أفضل خلق اعتراء هذا كيف أنا وأنت خصومة مجلبة للحزن، مجلبة للكسل عن العبادة والانشغال بها. فلا ندخل رمضان وحدنا في قلبي شحناء على صاحب، نزكي قلوبنا من ذلك حتى ينال أثر الشحنة الذي منه الدقاء وسعر خيرها. صاحب الشحنة لم تلا قلبه شحنة على أخيه، وكل يوم ويسمع أنه عايش وما صار له مصيبة ويتشاهى مصيبته ويريد أن يجيش قدر الله على مراد فيه صاحب، والله أرحم ويترقى يقرأ القرآن كلمتين ويرقى يصليه هنا يصلي ولا به صاحبه من عينه لا يلتفت يخشى الصلاة ينعكس عليه ويقل إيمانه جدا ليأخذ منه الإيمان في حسنه ويتصرف تصرفات حتى يشي الذي حرق دينه وغضاره صاحبه. كيف يدخل الشهر وكذا فتذهب عليه هذه الطيبات والحسنات الوافرات العظيمات من قراءة القرآن في رمضان ومن عمره في رمضان بخشوع واطمئنان واتباع النبي تعد الحجة مع النبي أو تعد الحج حجة. كيف يترك قلبه من غير إصلاح حسن ظن؟ قال الله تعالى ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولعظمة أمر الاجتماع والائتلاف والاتحاد في الله جاء عن نبينا عدة نصوص تأمر أو يكون مقتضاها حصول ذلك في قلوبنا تجاه بعضنا، مما يدل على أننا خالفنا ذلك فاستجبنا لما في أنفسنا في شحناء وغيره في نعم العمل السيئة عظيمة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة وحلف على ذلك؟ أما في صحيح مسلم قال والذي نفسي بيده لن تدخل الجنة حتى تؤمن ولن تؤمن حتى تحاب. فلا أدلكم على الشيء إذا فعلتموه وتحاببتم نفشوا السلام بينكم. وهذا مثال فقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ اللقاء تعرف الإنسان مع يارب مع صاحبك أول واحد يلقاه يعطيه رسالة أنه لا يحبه من أول واحد يرى في وجه تغير يعني يكفي السلام بينه في حسبها. النبي أمر بالمفتاح الأول أن اللقاء نفش السلام تبسمه في وجه أخيه صدق إذا فتح الباب فتح ما بعد من أخيه في الوئام والتحاب، وإلا في الهدية وإلا في الزيارة وإلا في الكلمة الطيبة صدقة إلى آخر. لأن النبي لما قال نفش السلام لا يعني أنه جعله فردا إنما مثالا، لكن لما كان أعظم الأمثلة التي تؤدي إلى التواب لأن عند مبدأ اللقاء ذكره هو لوحده كأنه ما في غيره نفس السلام. اللهم صل على محمد. فندخل رمضان إذن بقلوب سليمة لا تحمل غل لمؤمن ولا مسلم، ولا تعب في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نختار على الشخص قدر إعراض عن الدين ببدعة أو معصية، لكن مع ذلك نرحمه لأن نتودد إليه لعل الله يفتح على قلبه ويهتدي. إلا أن يكون مبتدعا ينشر بدعته فهذا جاء وجوب هجره على كل حال باتفاق السلف رحمة الله عليهم قال لا تجالسوا على الأهواء وارسلوا منهم ولا تناظروه لأنه يلبس عليك دينك إذا جلست معه. قال عن الإمام أحمد لا تجالس الحارث لأنه كان واعظ مشهور في عصره يبكي الناس بتوبه من دس في كلامه بدعة، فخشي المحيط على الناس لا يميزون عامة أن يلجوا في تلك البدعة، فنهى النهي العام عن مجالسة وعن سماع رؤوسه. فقال لا تجالس الحارث المبتدع وستهجر المبتدع مسألة تقديرية يعرفها المجتهدين العلماء رفع الله قدرهم ورحم المثل. أما مسائل المعاصي فيبغض الرجل على قدر معصيته وإرادة الرب قال ابن مبارك تقرب الله بغضه المعصية لكن تكون في القلب، أما في الوجه فقد ألان الذي الكلام لصاحب معصية في عصره نعم ليسمع العلم ويحتدي لا ليس ألم قلبه. وخرج البخاري عن عائشة أن يهودية استأذنت أن رجلا استأذن عن النبي، فلما استأذن قال ليس أخذ العشيرة، فلما دخل في قلبي من كراهية له على معصي انتظر على وجهه لكي يقبل الدعوة. فلما رآه انبسط إليه وألان له الكلام، تعجبت عائشة: يا رسول الله لما استأذن قلت ما قلت. أضمني يعني لله أنك تكره معاصي الله، تولي الله ولي الله ليس ولي الله ولله. لكن لما دخل بين لها أن دخوله عليه وتغيره ليس يعني ولاية أيضا مستمرة ولاية لله، لأن هذا مطلب عند الله أن يهتدي الناس ولا يكونوا أهل فحش بعض، فلا يقبل بعضهم حينئذ بعض النصح. فقال: يا عائشة متى عهدتين فاحشة؟ إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. وقال: لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم وانت فرهم تقصد ليكم، عندك جاب لبيني كافر أو أوروبي نصراني، لا مانع أن تدعوه لبيتك يشرب القهوة وتذهب إلى بيتك تقول أريد أن أهديك أشرب عندك القهوة. إذا علمت أنك تدعوه للإسلام معك كتب تحملها تشرح له الإسلام للأنس، فإن الله نهى عن أنس الكافر والصداقة معه بقوله سبحانه وتعالى في كتاب الآية أخرى: قد يئسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب قبلها لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قيل بعض الصحابة صار يعني له صديق من أهل كتاب الإسلام، فأنزل الله هذا نهى عن مصالحته، ذلك تدريب مني إلى إخواننا في الأقليات المسلمة في ألمانيا وفي إسبانيا وإيطاليا، كيف البسس جيران النصارى أصدقاء يخرجون معهم النزهة ويلعبون ويمزحون ويصوم البعض ويبغى العشاء وكذا، أولادنا خرجوا بعد رجعوا الساعة متأخرة، ترتبط الأسرة ارتباط مسلم مع مسلم خطأ. في نهي عن مصادقة الكافر صدقته ومحبته ذريع الكفر، بحيث تكون الدعوة معهم كر وفر ليست مصادقة. نعم، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم يأسوا من الآخرة يأس الكفار من أصحاب الكفار. فحينئذ ينبغي للمسلم أن يبادر الصلح مع صاحبه قبل دخول رمضان، وليس لأجل رمضان بل في المتهاجرين روما من بدأ بالسلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح قوله تعالى: إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، قال: هو المسامح من غير عتاب. فالبعض يريد المسامح يعمل بالآية في الصفحة يؤجر، لكن يبقى في قلبه شيء لا يذهب إلا بالمعاتبة: ليش فلان تقول كذا؟ ليش تعاملني كذا؟ فيستريح بعدها، فدعا الله إلى مقام أعظم وهو الصفح بلا معاتبة وهو الصفح الجميل. فما أحوجنا إليه قبل رمضان، الشهر الذي أنزل به القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم هناك معنى إذا استحضرته يذهب ما في خاطرك على أخيك الذي أساء لك ولم يحترمك في بعض المواقف، سواء كان في عملك أو في مسجدك أو كان زوجا لك زوجة أو كان صديقا حميما، وهو استحضار مآله لو أنه عذب بسيئته معك، فهل تحب تسمع صراخه في النار مهما كان؟ نعم، إنسان آذاك سقط عليك بالسيارة ونزلت قلبك وقلبك يغلي يغلي تريد أن تبطش به، ليش ما يهتم حتى ينظر؟ تفتح السيارة وتنازل عليه، طيب نزلت عليه قبل أن توصل إليه سيارة شبت نار وتشوف يصرخ ويعترق بالنار واللهب يخرج من يديه ولسانه ينظر لك
أنقذني. لا شك أن يعتصر قلبك تحزن وتبكي قائلا في نفسك نازل أضرب وهو أصلح فحم الآن. فكيف بنار جهنم لو عرض عليك صاحبك يشوى فيها وقد فضلت عن نار الآخرة عن نار الدنيا 69 جزءا كلها من لحرها؟ فما موقفك؟ فاصفح الصفح الجميل. ولذلك الرب لما ذكر الصفح ذكر الساعة سبحانه قال إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. فنسأله أن يصلح قلوبنا على بعضنا ويصلح ذات بين وأرحامنا وأصحابنا وأزواجنا من أهل الإسلام عاملين بقول الرحيم الرحمن لا إله إلا هو ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وعلاهم رتب الصحابة فمن كان في غل في قلبه عليه مثل الرافضة فلعنة الله عليه. أكتفي بهذا القدر لنقرأ شيئا مما تيسر من كتاب اللمعة وننصرف راشدين. دعينا الله أن يبلغنا رمضان وأن لا نقصر في الدعاء فنكرر ذلك قائلين داعين بلغنا رمضان بلغنا رمضان. فكم من بالغ رمضان صائما له زاده رمضان بعد عن الرحيم الرحمة. أي والله خرج أو جاء في الحديث الصحيح عند الحاكم أو غيره أن النبي سمع أن الصحابة سمعوا النبي يصعد ثلاث درجات في المنبر. معروف كان ثلاث درجات النبي ما كان كاتب نادر بعض المنادر كان في الدور الأول الخطيب أطلع هذه ثلاث درجات. فسمع الصوت آمين سمع الصحابة آمين آمين قال يا رسول الله لما قلت آمين ثلاثا؟ قال ثاني جبريل. فقال من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخلها الجنة لم يستغل الفرصة فيطيب القول معهما ويبرهما ويصلهما بالمال ويتحمل أذاهما حتى يكتب بار. فأبعده الله هذا من يدعو جبريل أفضل ملائكة من يؤمن أفضل خلق قال آمين ما بالك دعاء. دعاه جبريل أفضل الملائكة ثم أمن عليه أفضل العالمين رسول رب العالمين محمد بن عبد الله فأبعده الله. فكان قبل رمضان أقرب ثم جاء رمضان لم يستغله أبعده الله أكثر. ولذلك قل اللهم بلغنا رمضان وفقنا فيه لحسن القيام والصيام والتزام الآداب التي شرعتها فيه يا رحيم يا رحمن. نعم اقرأ.